الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: ورفع الخبث وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره. كلام في الطواف، وأول ما يبتدئ المصنف به هو شرائط صحة الطواف. الشرط الأول تقدم، يذكر المصنف طبعا أربع شرائط. الشرط الأول تقدم وهو اشتراط عليكم السلام صلى الله رفع الحدث، وتقدم بأن التعبير بالرفع لم يكن بمعنى الطهارة ليكون كاملا لمورد البدائل، وإنما تعبير بالرفع يشعر بعدم إرادة الأعمال المبيحة كالتيمم واغتسال المستحاضة بالبيان الذي تقدم. الشرط الثاني من شرائط صحة الطواف هو رفع الخبث، أن لا يكون على بدن الطائف نجاسة وأعيان من الخبائث، لا في بدنه ولا في ثيابه. والإطلاق في عبارة المصنف تقتضي الخلو عليكم السلام من النجاسة مطلقا حتى فيما عفي عنه في الصلاة. معلوم أنه في باب الصلاة ذكر اشتراط طهارة بدن ولباس المصلي من الخبث من النجاسة، واستثني عناوين معينة كدم الجروح والقروح والدم بمقدار درهم البغلي إذا لم يكن من الميتة أو السباع عليكم السلام الله، أو الدماء الثلاثة وإلى آخره، بعض الدم مثلا بول الصبي وربي على قول. في المقام بعد أن اشترطنا طهارة الثياب من الخبث، هل بذاك المعنى في الصلاة أيضا يكون ما عفي عنه في الصلاة يعفى عنه في المقام أو لا؟ طبعا نزاع وخلاف في هذه المسألة. بعض قال بأنه أساسا رفع الخبث غير مشترط، فتجوز أو يجوز للمحرم أن يطوف بالبيت الطواف الواجب وإن لم يكن قد رفع الخبث عن بدنه أو ثيابه، حتى لو كان على ثيابه على بدنه بول دم شيء من هذه النجاسات المتقدمة، فذاك لا يمنع من صحة الطواف. بعض قال يشترط مطلقا، يعني حتى ما عفي عنه في الصلاة لا يعفى عنه في المقام. بعض قال لا، ما عف نفس الكلام اللي في الصلاة، ما عفي عنه يعفى عنه. بعض قال خصوص النجاسات المسرية، ما وجد في بدنه أو ثيابه من النجاسة أو من الخبث لا يصح إذا كان قابلا للتعدي ولتلويث غيره، أما إذا لم تكن فيه قابلية التلويث والسراية فلا مانع منه. المصنف شنو رأيه من هذا كلام المصنف في المقام في لمعة؟ يقول بأنه شنو مطلق، حتى ما عفي عنه في الصلاة لا يعفى عنه في الطواف. الشارح كأنما يناقش المصنف ويعترض عليكم السلام فضل الله، ويعترض عليه بأنه هذا الكلام يتم، يعني يا كلام اشتراط الطهارة من الخبث مطلقا هذا يتم على مبنى من قال بحرمة إدخال النجاسة إلى المسجد، ما عندنا دليل على أنه نفس الطواف بما هو طواف يشترط فيه هذا الشرط مطلقاً. لو قلت يشترط فيه بنفس الكلام المتقدم في الصلاة ربما من أدلة تنزيل وغيره يكون الكلام تام، أما إطلاقك بحيث لأدنى نجاسة حتى الدم القليل وحتى البول القليل هذا لا ينسجم ولا يكون عليه دليل إلا أن نلتزم بالأدلة الدالة على حرمة إدخال النجاسة، فيكون المكلف منهيا عن إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام. فالمحرم الذي يريد الطواف إذا دخل وفي ثوبه أو بدنه نجاسة خباث ولو يسير فإنه منهي عن الدخول وبالتالي منهي عن الطواف بسبب النهي عن إدخال النجاسة. قولك يا أيها المصنف يتم على هذا المبنى بناء على شنو؟ الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده أو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فإذا كان هناك أمر بعدم إدخال النجاسة فيكون هذا نهي عن الأفعال المستلزمة لخلاف هذا، فيكون بالتالي منهي عن الطواف. بماذا منهي عن الطواف؟ جاءنا دليل قال لا تطف بالبيت، قل لا، وإنما أكون نهي أو أكون أمر بشنو بإخراج النجاسة من المسجد، فأنت إذا دخلت ترتكب الحرمة بإدخال النجاسة، حين الدخول أكون أمر بإخراج النجاسة، أكون أمر بإخراج النجاسة من المسجد، هذا الأمر بإخراج النجاسة من المسجد هو يلزمه النهي عن البقاء في المسجد، النهي عن البقاء في المسجد هو نهي عن المكفي وعن الطواف وعن الجلوس وعن كذا وعن كل عمل تؤديه داخل المسجد هو منهي عنه، لأن الشارع أمر بإخراج. على هذا يتم قولك يا أيها المصنف، ولكن هذا واضح، ولكن مبناك يا أيها المصنف مبناك هو حرمة إدخال النجاسة المسرية الملوثة يعبر عنها، لم تقل أو لم تتبنى حرمة إدخال النجاسة مطلقا، وإنما تبنيت إدخال النجاسة الملوثة المسرية. وبالتالي إذا أردنا أن نجمع بين مبنى من حرمة إدخال النجاسة الملوثة مع اشتراط الطهارة مطلقا لا نجد انسجام. شنو الدليل على هذا القول من الطهارة مطلقا؟ لا نعلم، ولذلك الشارح يتكلم، ولذلك قولك في الدروس هو الأفضل هو الصحيح، لأن هناك في الدروس شنو التزمت بأنه حرمة إدخال الملوثة فقط، وبالتالي الذي يريد الطواف إذا كان حاملا للنجاسة الملوثة المسرية فلا يصح طوافه، أما إذا كان أقل من ذلك دون ذلك فلا مانع منه. بعد الشارح يتكلم يقول وهو قول قوي، هذا هو الأولى هو الأفضل هو الصحيح. شنو هو الصحيح؟ هذا اللي هو في الدروس هو القول الأسلم والصحيح بالمقام. قال ورفع الخبث وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وبين غيره. أطلق المصنف ما قيد، فمعناته شنو يقول؟ مطلقا حتى ما عفي عنه في الصلاة لا يعفى عنه في المقام، وهو يتم هذا الإطلاق يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا، من قال بحرمة بالنهي ومنع إدخال النجاسة مطلقا ولو اليسيرة إلى المسجد على هذا المبنى ليكون منهيا عن العبادة، ليكون الطائف أو المكلف منهيا عن العبادة اللي هي الطواف به
بالإدخال، لأنه نهي عن الإدخال فهو منهي عن الطواف، ليكون المكلف منهيا عن العبادة أي الطواف بإدخال النجاسة، ولما عندنا دليل على أنه شنو ها الطواف بالثوب الطاهر مطلقا أو بالبدن الطاهر مطلقا. ها سيدنا واضح. ومختار المصنف، خلينا نشوف بس هذا القول الإطلاق على هذا المبنى يتم، خلينا نشوف المصنف وشنو مبنى قال بهذا المبنى كي يتم قوله أو يرد عليه إشكال. قال ومختار المصنف تحريم النجاسة الملوثة يعني المسرية خاصة، فهو مبنى المصنف لم يكن هو إدخال حرمة الإدخال مطلقا، وإنما حرمة إدخال الملوثة، فليكن هناك ذلك. يعني يا أيها المصنف إذا لم تلتزم بالحرمة مطلقا بحرمة الإدخال مطلقا كيف نوجه قولك في المقام؟ نعم، لو التزمت في المقام بأن رفع الخبث لا مطلقا وإنما رفع الخبث إلا ما كان مسريا، خبث المسري ما يجوز الطوف به، غير المسري لا مانع منه، يقول هذا الكلام يتم. ومختار المصنف تحريم الملوث خاصة فليكن هنا كذلك، يعني هنا وين؟ في الطواف، في الإحرام، إحرام الطواف. وظاهر الدروس القطع به، أي قطع بحرمة المسرية فقط. عليكم السلام ورحمة الله فضل الله سلم. حياكم الله وسلم. وظاهر الدروس القطع به وهو حسنون، رأي الشارع شو يقول؟ يقول لي هذا رأي اللي بالدروس هذا حسن هو المناسب، بل قيل هذا شنو قول المصنف مناقشة وتبين أنه أكو هذا قول إلى آخره، بل قيل أكو قول آخر بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا. سأل بعض مرات أكثر من هذا الجديد، يعني شلون تقول لي ينقنق بالعبارة أكثر من اللازم، يقول هو شنو بس هذا القول أكو بعد أقوال أخرى في المسألة، يقول لا أكو أقوال أخرى. قول ليش الشارع ذكر هذا؟ شو سوى طبعا كثير مثلا ذكر هذا بأنه أكو عفو النجاسة مطلقة؟ يقول لا، لأن القارئ قد يستوحش أنه إحنا بالطواف ونجوز شنو أن يكون في بدنه أو ثوبه شيء من النجاسة، غاية الأمر اشترطنا عدم كونها ملوثة مسرية، يقول هذا شو يعني في القلب شيء منه. يقول لا، أنا راح أزيل غرابتك بأن أنقل لك قول من فقهائنا بأنه يقول أصلا الطواف ما يشترط به رفع الخبث مطلقا لا مسرية ولا غير مسرية، بالتالي كيف يعالج تلك الأدلة هذا شأنه. لما نريد ندخل الآن في هذه المسألة في تفاصيل حرمة إدخال النجاسة وإذا أدخلها ما هو الدليل كيف يعالج، مو هذا مطلبنا. الطواف يشترط فيه شرط رفع الخبث أو لا؟ قول المصنف الشارح شنو اختار؟ ها رفع الخبث، يعني يشترط في الطواف رفع الخبث المسري، أما غير هذا ماكو مانع. لا تستغرب، ليس بالأمر العزيز، هناك من الفقهاء من قال بعدم رفع النجاسة مطلقا، فإحنا قولنا شوية أخاف بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث الختان في الرجل، ختان بعد واضح قطع الغلفة بالنسبة للرجل من العضو الذكر، أكو كلام أنه هذا فقط في الرجال لو يشمل النساء، في النساء يسمى بالخافض أيضا، أكو عملية نفس مقاربة لعملية الختان يسمى بالخافض، فهل يشترط في الطواف خفض النسائي كما يشترط ختن الرجال أو لا؟ قل لا، ما عندنا هيجي دليل. أولا كلام المصنف تعبيره واضح، لا يشترط الخفض للنساء وإنما يشترط الختن للرجال. احنا والأدلة نعم صحيح ما عندنا دليل على لزوم الخفض. طب هذا الكلام بقيد الرجال كما أخرج النساء أخرج الصبي وأخرج الخنثى، فهل يشترط في الخنثى والصبي الختان أو لا يشترط؟ يقول إحنا وعبارة المصنف شنو؟ ما يشترط، فيصح الطواف من الخنثى وإن لم يختن، ويصح الطواف من الصبي وإن لم يختن. طب الشارح يشكل في المقام، يقول لا، إذا نظرنا إلى الأدلة، الأدلة فيها عموم، النصوص عامة، شنو الدليل على هذا القول؟ مثلا عندنا بعض الروايات عن مثلا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة. واضح، لو كان الدليل الرجل لا يطوف بالبيت إلا بعد الخاتم أو غير المختوم، نعم، لكن الأغلف بعموم بإطلاق يشمل منه الصبي يصدق عليه أغلف، الخنثى يصدق عليه أغلف. فإحنا وهذا الدليل يا أيها المصنف شلون قيدت خصوص الرجل دون الخنثى والصبي؟ فنعم صحيح مسلم كلامك واضح أن الشرط هذا الشرط في خصوص الرجل.
يعني عندنا نصوص تصرح الرجل،
فبالتالي ما تقيد هذا
إطلاقه إذا أنا تقيد، ما نحمل أن هذا المراد؟
لا، كنا نشوف اللي وارد شنو الإطلاق والتقييد كما قدم عندكم بالأصول، إذا كان باختلاف كيف أكرم العلماء لا تكرم الفساق، فيصير عن النتيجة النهائية أكرم العلماء إلا الفساق، لكن من يجينا أكرم العلماء وبعدين يجينا أكرم الفقهاء هذا يصير تقييد، أكرم يعني نقيد أكرم العلماء الفقهاء، فبالتالي غير الفقهاء ما يجب إكرامهم. شنو قالوا في محله؟ يقول لا، هذا باعتبار عدم اختلاف الكيف وأن كل منهما مثبت، فمع فهم وحدة المطلوب وأن كل منهما هو المطلوب واحد، نقول بأن الدليل الثاني الخاص يشير إلى استحباب تقديم هذا الفرد وهو الفقهاء، أو بيان أوضح مصادر لزوم الإكرام وتوجيهات أخرى. بالنتيجة لا، لم يكن هناك قول بالتقييد إلا على قول ضعيف لم يقبل به جل، إن لم يكن كل فقهاء علماء. فحتى لو كان عندنا دليل يقول بأن الرجل لا يطوف إلا إذا ختن، أو مثلا المختون لا يقول، هذا ما يقيد في المقام، عندنا هذا عموم الأغلف شنو لا يطوف بالبيت، والأغلف كما يشمل الرجل يشمل الصبي والخنثى. قال: والختان في الرجل مع إمكانه، فلو تعذر وضاق وقته سقط. هذه ما بينها واضح بعد، اعتبار أن الختان يحتاج لشنو وقت، ولو يوم ولو ساعة، لأنه أشبه بالعملية الصغرى، بنتيجة قطع وبعدها دماء وجرح لابد من شفائه، وهذا بعد بالحج يعقبه شنو يعقبه أعمال حركة وانتقال وتحمل ومشقة. فإذا وسع الوقت لإتيانه خب يبقى على وجوبه ولا بد منه، أما إذا ضاق الوقت بحيث إذا أراد أن يأتي بعملية الختان قد يفوته الوقوف بعرفات، أو قد يفوته محل تأدية الفرض الواجب عليه، فحينئذ يسقط هذا الوجوب ويصح منه الطواف من دون ختان لكنه اضطرارا مع إمكانه، فلو تعذر الختان وضاق وقته سقط. ولا يعتبر في المرأة، طبعا ولا يعتبر الختان في المرأة، إذا قلنا بأن الختان بمعناه الأعام، وإلا هو في المرأة لا يسمى ختان وإنما يسمى بالخف. وأما الخنثى فظاهر العبارة عبارة المصنف عدم اشتراطه في حقه في حق الخنثى، واعتباره قوي. الشارع يقول لا، اعتبار الختان للخنثى قوي تمام. لماذا؟ شنو الدليل؟ لعموم الناس. فبالتالي عندنا ناس اللي هو قرأنا يقول بأنه شنو لابد من، أو أن الأغلف لا يصح من الطواف، فعلا لابد أن يختن، فهذا يبقى على عموما نتنزل وين؟ في خصوص ما قام الدليل على خروجه، أو قل بشكل عام ما قام الدليل الخاص على تخصيصه نلتزم بالتخصيص، أما إذا ماكو تخصيص نلتزم بالعموم. قال لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه، وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا. يعني نفس الكلام أن القول بالختان قوي في الصبي، لماذا؟ لعموم النص، ولم يدل دليل على إخراج الصبي. خب أنت بالصبي إيش راح تقول؟ يقول كيف تلزمون وتوجبون الختان على الصبي مع أنه غير مكلف؟ يقول نعم، هو شرط لتحقيق ما أراد إتيانه، هو أراد أن يطوف أو لا، أراد أن يحج أو لا. إذا أراد أن يحج شرط صحة الحج أن يأتي بالطواف، وشرط الطواف أن يأتي بالكتاب، وليس بالأمر الغريب. فالصلاة كذلك، فالصلاة مع أنه ما مكلف، فإذا أراد أن يأتي بالصلاة قلنا بأن الصلاة ليست واجبة، لكنه لو أراد أن يأتي بها ألزمناه بالطهارة. من قال بصحة عبادات الصبي سواء كان بنحو التمرينية أو التشريعية اشترط الطهارة أو لم يشترط الطهارة؟ هل يأتي في ذلك المقام إشكال بأنه غير مكلف، فكيف تشترطون عليه الطهارة أو كيف توجبون عليه الطهارة مع أنه ليس بمكلف؟ يقول لا، هذا الوجوب ليس بنحو الوجوب الاستقلالي، حكم شرعي مجعول، أو حكم شرعي مجعول بنحو الاستقلال في ذمة الصبي كي يأتي إشكال بأنه ليس بمكلف، وإنما هو حكم في ضمن شنو؟ التزامه. إن أردت الالتزام فيجب كذا، وإلا إحنا ما وجبنا ابتداء. إن أردت الصلاة فتجب الطهارة، إن أردت الطواف فيجب إن أردت الطواف فيجب الختان. قال وإن لم يكن مكلفا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. قال وستر العورة الواجب الرابع من واجبات الطواف، وستر العورة أي مقدار من العورة؟ يقول هنا في هذه المسألة نفس الكلام المتقدم في الصلاة، ما هي العورة التي يجب سترها في الصلاة أيضا في المقام يجب سترها، وتختلف باختلاف المورد، إن كان رجلا فعورته غير ما لو كان امرأة. ما قلناه بوجوب ستره في الصلاة يجب ستره في المقام. نعم، يفترض أن يشير إلى نقطة، وهي أنه إحنا في الصلاة قلنا بأنه لا يجب على المرأة ستر القدم، مفهوم؟ يجوز للمرأة أن تظهر الوجه والكفين والقدمين في الصلاة، ونقصد بالقدمين شنو؟ بعضهم يعني القدم عند الرجل عند العرض، سأشكو قدم قول رجل، والرجل عند العرض شنو؟ ها إلى الفخذين كلها رجل، هو يقول ضربت على رجل، وين شلون تمشي الكربله؟ والله امشي على رجلي. اكو مرات تعميم وتوسع، فبعضهم مش راح يفهم كل هذا شنو؟ ساقين وفخذين كله داخل بعدم وجوب الستر. ليش؟ لانه قلت نستثني الرجل. لا، احنا ما قلنا نستثني، قلنا نستثني القدمين، واحنا عندنا تسميات خاصه. هذا اللي هو يقابل كف اليد نسميه قدم، من اعلى القدم وهو المفصل إلى الركبة نسميه ساق، من الركبة إلى الحوض نسميه شنو؟ فخذ. فإحنا ما قلنا بأنه نستثني الرجل حتى يتخلف العموم، إحنا قلنا القدم. ففي الطواف التفتوا إياي، يجوز للمرأة أن تطوف من دون ستر القدم، وإذا طافت من دون ستر القدم مع وجود الناظر تقع بالحرمة، تقع بالحرمة، لأنه شنو؟ لم تستر ما يجب ستره عن الناظر، ولكن الطواف يصح لعدم اشتراط الطواف بستر القدم. واضح؟ فيصير من قبيل النظر الأجنبي كما يقولون، هذا المثال المشهور، كما في نظر الأجنبية حال الصلاة، هذا واجب وهذا واجب آخر، وهذا حرام وهذا واجب آخر. قال يجب سترها، ستر العورة في الصلاة، ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة، وواجبه النية. نوب ينتقل بعد المصنف إلى بيان واجبات الطواف بعد أن أكمل شرائط الطواف وهي الأربعة، ينتقل إلى واجبات الطواف. الواجب الأول هو النية، ومن الواضح على اعتبار أن الطواف بل الحج مطلقا هو عبادة، وأجزاؤه أغلبها أيضا عبادية، فبعض أعمال الحاج يشترط فيها النية لأنها عبادية. قدم الواجب الأول اللي هو كان شنو الإحرام، وأنه يشترط فيه النية ويشترط فيه التقرب وإلى آخره. في الطواف أيضا تشترط فيه النية لأنه فعل عبادي. تفاصيل النية شنو؟ يقول هذه النية نفس الكلام المتقدم، تفصيل وتوضيح وأخذ ورد نقض وإبرام في النية المتقدمة في الأبواب السابقة من العبادات صلاة غيره. وإحنا هم أشرنا إلى شيء آخر وهو المقارنة في بحث الإحرام يأتي في المقام. وهي شنو اللي هذا في المقام؟ يقول أربعة أمور لابد أن تشتمل أو تتضمن النية، أمور أربعة. الأمر الأول أن يقصد العمل الآتي به شنو؟ وش راح يأتي؟ حج عمرة، وإذا حج يا نوع من الحج، حج تمتع، حج إفراد، حج قران، فلا بد أن يأتي بالنية مشتملة لقصد العمل المأتي به. نوع العمل أي واحد. ثانيا أن يقصد الوجه للمأتي به، أنه أتى فرضا هو حج، هل يأتي بالحج بنحو الوجوب، بنحو الاستحباب، بنحو النيابة، بنحو عن نفسه، هذا شنو؟ وإن لم يكن في بعض التفصيلات مواجب إلى آخره، لكنه في بعض الحالات يجب، فيما لو شنو دار الأمر أو في حالات التعيون يجب عليه أن يقصده بنحو الوجوب. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث لابد من اشتمال النية على كونه بنحو التقرب، أن يقصد به القرب لله تعالى، فلا رياء ولا رياضة ولا سياحة. إذا لم تكن تلك النوايا شنو تقدح بقصد القرب، إذا كانت من قبيل الضمائم المقبولة فلا مانع. المهم أن يأتي بالعمل بقصد التقرب لله تعالى. هذا العمل هذا القصد إذا لم ينافيه قصد آخر فلا مانع منه، أما إذا نافاه بحيث يبطل قصد القربة، فإذا بطل قصد القربة على بطلة النية، فبطل الطواف، بطل الحج. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع ما تقدم من المقارنة، هذا وين ضفنا؟ في الإحرام، على اعتبار أنه يشترط في الإحرام شنو؟ النية والتلبية، على التفصيل المتقدم هناك في المقام. أيضا لابد من المقارنة بين نية الطواف وبين شروعه بالعمل الأول، كما سيأتي أن الشروع بالطواف هو من محاذاة أو من مقابلة أول أجزاء بدن الطائف للحجر الأسود. فلا بد أن يكون أن تكون النية وين؟ طبعا هذا إذا قلنا بأن النية بمعنى الإخطار، بمعنى أنه أنت تستحضر النية بنحو التفصيل حال الشروع في العمل. أما إذا قلنا بأن النية يكفي فيها الحكمية أو تكفي فيها النية العامة، فإذا واحد ينوي قبل بلغ الحجر بمتر مترين وبعد يستمر يقول هذا كافي، ويحكي بعض التفاصيل في هذه النقطة. قال وواجبه واجب الطواف النية المشتملة على أولا قصده قصد الطائف في النسك المعين من حج أو عمرة، وإذا حج إسلامي أو غير إسلامي، وحج تمتع أو عمرة تمتع، أو أحد قسميه إفراد وقران، هذا الأول. بعد والوجه المشتمل على قصده والمشتمل على الوجه على ما مر من وجوب واستحباب وغيره. بعد والقربة يعني والمشتمل على على القربة والمقارنة. الرابع مقارنة، مقارنة المن هناك عندنا مقارنة التلبية للإحرام، هنا مقارنة شنو؟ والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط، الجزء الأول من الشوط اللي هو الخطوة الأولى من مقابلة الحجر، فما الحجر الأسود فما بعد، هذا يشترط فيها أن تكون شنو؟ عن نية. وإلا لو كانت الخطوة الأولى القدم الأولى من دون النية لكان الشوط ناقصا بمقدار هاي القدم. فإذا الشوط ناقص كما سيأتي أن احنا نكون يشترط في الشوط أن يكون كاملا ابتداء من الحجر وانتهاء به، فإذا نقص أو زاد يبطل كما تبطل الصلاة بالزيادة والنقيصة. قال والبداءة النية الثاني شنو؟ والبداءة بالحجر الأسود. من واجبات الطواف أن يكون الابتداء بالحجر الأسود على اعتبار أنه نتيجة البيت الحرام هو هذا الشكل المكعب مع حجر إسماعيل، يكون الطواف كما سيأتي بشكل بيضوي، فهذا الشكل البيضوي متصل يحتاج لأن نقطة تبتدئ منها. من أين الابتداء؟ ثبتت بالأدلة في محله نصوص وسيرة وإجماع وغيره على أن الابتداء لابد أن يكون من الحجر. طبعا بعضهم مو من فقهائنا، ربما من فقهاء العامة، قال لا يضر من أينما ابتدأ، المهم هو راح يكمل شنو؟ راح يكمل سبعة، لكن هو الشوط الواحد إيش قد يصير؟ شنو الدورة كاملة، فرة كاملة متصلة، بحيث إيش قد إحنا نفترض دائر ما دار البيت 100 متر 200 متر، هو راح يكملهم بتمامه. بعد شنو الضرورة أن من يبتدئ وين ينتهي؟ فالواجب أن يبتدئ من نقطة ينتهي عندها ليكون شنو دورة كاملة. هذا القول عندنا بعض لقيام الأدلة عامة والخاصة والصريحة أن الابتداء بالحجر الأسود، فما كان أزيد منا أنقص منا ابتداء غيره هذا إما لا يحتسب وإما يضر كما سيأتي في بعض التفاصيل. فالابتداء من الحجر الأسود. خب هاي الابتداء دقي لعرفه دقي. شلون يعني دقي؟ يعني لابد أن يكون مقاديم بدن مقاديم بدن الطائف مقابيل الحجر ثم يبتدئ، لدرجة أن يذكرون شنو؟ أنه ربما واحد بطين عنده بطن، فهذا شنو؟ أول مقاديم بدنه هو منه بطنه، فكون يرجع إلى الخلف بحيث تكون أول جزء من بطنه مقابل حجر ثم يشرب. وقد يكون البعض لا أخمص البطن ولكنه ذو أنف طويل، بحيث إذا يقف ما حد تفهمه معرفة يعني دقة، لكن مدقة عقلية نعم كما سيأتي، بحيث إذا يقف منتصبان أول جزء في بدنه من مقاديم بدنه هو أول جزء من أنفه، فهذا يقول لكم ترجع بحيث يكون أول الأنف مقابل الحجر ثم تشرع. وهكذا غير بعد إذا كانت حالة مرضية شخص إيده واقفة هيتشي ما أدري شنو بعد شنو يكون واضح النقطة اتضحت أنه بنحو الدقة يكون يصير شنو هذا التحقيق البداء من مقابل من محاذاة الحجر بنحو اليقين والعلم أو يكفي الظن. قالوا ها يكفي الظن، أنت قال الفتاواك لأنه قول خاتم مشهور
للشيخ إذا هو دار الحجر قصة
بداية لا بداية منا، فبالتالي أنت راح كما سيأتي أنه راح يصير تمام بدن المصلي الطائف مر على الحجر كله، هو من كله عده هم راح نجي كله لو كله. خب فبالتالي شنو راح يصير؟ يكفي الظن بعض فقهانا المتأخرين ولعله بعض المتقدمين أيضا. شيخ وش يقولون؟ يقول تحقيق المسألة بها شيء من الصعوبة، احنا من نرجع للأدلة نجد أنه لا القضية كلش دقيقة بأنه لا يصح أن يمر جزء من بدن الطائف من دون نية مقارنة، ك كما لا يصح أن يمر جزء من الحجر من دون أن يكون شنو قصد المرور عليه. وهم أضيف هنا نفد شو نسميها أي ملاثة البعائد وبثانيتها. بعض العامة من يجي يدرسها قضية يسمعها وتخصصاً إذا رايح مرشد وتسوي له هيك محاضرة وهو همانة شنو أبو دماغ هكذا أستاذ جامعي وهذا كله يشتغل عقليات وكله أدلة شنو ها معقولة يعني هيك هيك جلسنا هيك للدرجة ما أكو هذا من عندكم هاي تقولوا ما بنا سويته ما أكو هيك هيك يعني كان النبي لو الأئمة كانوا يطوفون لا ما نحن لا شفنا النبي ولا شفنا الأئمة نحن شفنا الأدلة الأدلة هيك يقول ثم أنت ليش متعصب يعني تريد الجواب أنا أعطيك المخلص فقانا شو يقولون أنت أبدي من ما تريد الحجر عند هاي النقطة أبدي قبل الحجر مترين بأربع أمتار لكن تنوي أقصد أو أنوي أن يكون ابتداء طوافك من النقطة الواقعية المقابلة للحجر. أنت تندلها النقطة الواقعية فأنت إذا جيت قبل الحجر بديت المتر هذا اللي قبل المتر أنت ما ناوي طواف بعدك ما ناوي يعني شنو أكو منع أكو منع أن واحد يجي يمشي يشوف دار ما دار البيت يمشي فرب سمحته جنجيلة أكو مانع ما قاصد طواف رحت أصح الصديق لكن هو هذا قبل مقابلة الحجر بنص متر بمتر أنا أقول أنا راح أبدي أتوكل لله أتوكل على الله تعالى وأطوف بالبيت من مقابلة الحجر من النقطة الواقعية شنو النقطة الواقعية ما أدري بعد هم الملائكة يسجلون فأنا أجي أمشي هسه الخطوة الأولى الثانية الثالثة بعد يا هل بديت من عندها ما أدري بس أنا من قبل المقابلة الواضحة جدا من قبلها أحقق الشروط من عدم الالتفات ويكون على اليسار وعدم الاستقبال وأتوكل تعال خلصت ما يعني مو ذيك الصعوبة صحيح من قبل المقدمات العلمية مو أنت من تجي ونقول مثلا أغسل غسل اليد من المرفق أنت تروح للمختبر وتحدد هذا وتجيب المسطرة وكذا حتى منعتها وبعدين تجيب شنو لاصق تحطه من ناحية شيء وتغسل إيدك منين من المرفق ودون إيش تسوي لا تقول شكو فيه أعبر بأربعة صعبة أعبر ما أدري من أغسل النتيجة أنت شنو هذا ما قصد غسله بما هو وضوء لجزء من أجزاء الوضوء لو قصدت هيك صرت الشعر حرام لكن أنت قاصد به مقدمة علمية فإحنا ببركة المقدمات العلمية نقدر نتجاوز ونخلص من كثير من الإشكالات فحتى لو قلنا بالدقة لا يلزم من ذلك صعوبة أو عسر أو حرج اعتمادا على ما هو مقدمة علمية قال والبداءة بالحجر الأسود بأن يكون أول جزء من بدنه هي طائف بأزاء أول جزء منه هو الحجر بأن يكون أول جزء من بدن الطائف بأزاء بمقابل بمحاذاة أول جزء من الحجر ليش؟ ليش تكون يصير؟ قال حتى يمر عليه كله أو كله حتى يمر بدنه بدن الطائف عليه على الحجر إذا قلنا كله يصح يعني حتى يصير المرور على كل الحجر ويصح أن نقول كله فيصير تأكيد المن للضمير المستتر في يمر اللي هو البدن فيصير يعني يمر البدن كله على الحجر فإحنا بالحالة يصير الكلية متحققة واضح إن شاء الله طب هنا من وصلنا هنا وش راح نقول الله أكبر طب هاي الدقة شلون حصلها الشارع شو يقول ولو ظن الظن يكفي في المقام حجة ولو ظن والأفضل استقباله حال النية تفتوا ياك حال النية، نية شنو؟ نية شنو؟ نية الطواف. شلون يكون حال المكلف؟ مستقبل الحجار، مستدبر الحجار، الحجر على يساره بحيث حينما ينوي يكمل باتجاه شنو؟ أن يكون البيت على يساره. يقول لا لا لا، احنا عندنا حالتين، واحدة منهم المستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولوجود الأوامر الصريحة باستحبابه أن يكون الطائف مستقبلا للحجر الأسود حال النية. تستقبل الحجر، تنوي، تتوجه، ثم تندار بحيث يكون البيت على يسارك وتمشي. هذا الاستحباب. تقول عمي هاي الاستحبابات وقت النفاهة، أما تشايفينها شو صار هناك؟ ها؟ ما بها مجال أنه أحقق ذلك الاستحباب. مو مشكلة الاستحباب، عوف، كن حال النية الحجر على يساره يكفي. يكفي نعم، غاية الأمر أنه فاتك الاستحباب، ولعله لتعذره أصلا ماكو مشكلة. واضح إن شاء الله. لكن هذا شنو قلنا لك؟ يمكن ترك الاستقبال إن لم تكن هناك تقيل. تقيل إيش يقول؟ لأنه عند أبناء العامة، عند أبناء العامة، فقهاء العامة شو يقولون؟ بأنه لابد أن يكون الطائف مستقبلا للحجر حال النية. كون من ينوي مستقبل الحجر، هم يجعدهم. فأنت إذا لم تستقبل الحجر حال النية شو راح تكون؟ لو يعرفوك بأن أنت شنو على مذهب الإمامية القائلين بعدم الوجوب، وإذا عرفوك سواء كان ربما في هذا الزمن في بعض الحالات أو في تلك الأزمنة بعد أشد. سأحنا أهوان في تلك الأزمنة كانوا العلوي أو الشيعي أو الموالي لآل البيت يدفن حيا، يسمى العيونة، يصلب، يبنونه كما تروى الروايات الصحيحة في مسجد الكوفة، هذا في دنق هاي الاسطوانات. كذا من العلويين أو من الشيعة من الموالين بنيت عليهم الاسطوانات وهم أحياء، ماتوا خنقا داخل. ليش؟ فقط لأنهم موالي علي. وكان البعض شنو يشي بأنه فلان إذا أراد يتهم، فالآن في هذا الزمن إذا أراد يتهم شو يقولون؟ فلان أرهاب، فلان ما أدري عنده، فلان قضية معه، فلان جهة إرهابية، خلاص هذا بعد التبس من التحقيق شو خلصه. ذاك الزمن إذا واحد يكرهوه ويردون يوقعوه في مشكلة بس يروح للسلطة يقولون فلان شيعي، خلاص بعد ارتطع منه. بل في بعض الأزمنة جعلوا وزن الشيعي ذهب، فأنت إذا تجي تقول هذا الشيعي يطلع هذا الشيعي وناخذ العدمة تشوف الوزن إيش قد وزن نطق ذهب. فأتهم لا تستغرب من بعض هذه المسائل أنه تقول تقية حتى فهذا إيه نعم. فإذا كان عدم الاستقبال خلاف التقية مما يعلم الآخرين أنك إمامي فيجوز لك، بل يجب عليك ترك الاستقبال، ترك النية حال عدم الاستقبال وعليك الاستقبال. أو تقول لا، في بعض الأزمنة مو بالضرورة يعرفوك شيعي، لكن أكو عندهم لجان و ما أدري يسمونها النهي عن المنكر ولعله نهي عن المعروف. هذا شيء يسوون دول؟ أي واحد يخالف بس مو بالضرورة في المذهب. ما صليت تنبسط تنجلد تنرجل، سرقت كذا، فأي حكم شرعي خولف يعاقبونك هنا، ما عندهم آخر عقوبات بالآخر، ما عندهم هنا بالدنيا تعاقب. فإذا علموا بأنه أنت شنو خالفت تعاقب، فبالتالي أكو صار شنو أكو ضرر من مخالفة التقية، فحينئذ يجوز لك ترك الاستقبال وهو المستحب إن لم يكن فيه تقية. أما مع التقية فلا بد من مراعاة ذلك. قال والأفضل استقبال الحجر حال النية بوجهه، بوجه الطائف للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله. ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية، بعد ما يكمل النية يبدي شنو يصير بحيث يكون البيت على يساره. ولو جعل الحجر على يساره ابتداء جاز مع عدم التقية، وإلا فلا، يعني مع التقية فلا يجوز. والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، فبالتالي يبقى شنو؟ مستحب. وإذا مستحب ما نقول بوجوبه، نعم هذا الوجوب لأنه من باب التقية. وكذا جمع من الأصحاب، كما أن النصوص صرحت به هناك إجماع أو جمع كثر من الأصحاب شهرة قالوا بهذا الحكم. والختم به، البداء بالحجر الأسود والختم بالحجر الأسود، بأن يحاذيه في آخر شوطه، بأن يأتي به شنو؟ بالانتهاء بمقابل وبمحاذاة الحجر حتى ينتهي الشوط. فإذا يبتدئ الشوط من مقابلة الحجر وينتهي بمقابلة الحجر، بأن يحاذيه في آخر شوطه كما ابتدأ أولا، ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان. قل ليش هالتطبيق؟ قل نعم، لأن الحج طواف، والطواف أشواط، والأشواط خطوات، وهذه الأشواط بمنزلة ركعات الصلاة، بمنزلة ركعات الصلاة. فكما أن الصلاة تبطل بالزيادة في أركانها، كذلك الطواف من أركان الحج كما سيأتي، والزيادة فيه مبطلة كما أن النقيصة مبطلة. فإحنا نريد من عندك شوط كامل بحيث لا بخطوة زيادة ولا خطوة نقيصة، وإلا بطلة الطواف. وجعل البيت على يساره هذا الواجب الثالث من واجبات الطواف يأتي يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. الله.